بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، تأينا في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مختصر من كلام الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية، يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من المرسلين من الرسل المتقدمين أنهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذي به ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة، وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم، فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة القاهرة ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاء به من الله عز وجل. وهذا نظير قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فهنا بيّن أن الذين أرسلوا قبله كانوا بشر من أهل القرى يعيشون كما يعيش عامة الخلق، وكما قال: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع ممن يعصي. ولهذا قال: وكان ربك بصيرا، أي بمن يستحق أن يوحى إليه، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن يستحق أن يهديه الله لما أرسلهم به، ومن لا يستحق. ولذلك قال محمد بن إسحاق في قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يقول تعالى: لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت، ولكني أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليهم بهم. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: إني مبتليك ومبتل بك. وفي الصحيح أيضا أنه عليه السلام خير بين أن يكون نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون نبيا ملكا أو يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. في الواقع احنا سبق بين يدي الصورة وقلنا إن الصورة لها موضوع رئيسي، الموضوع الرئيسي مبين في الآية الأولى منها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. وإن الصورة مقسمة داخل هذا المعنى إلى أربعة مقاطع، انتهينا من المقطع الأول منها ورأينا كيف إن الآيات سارت على نمط الآية الأولى، تفصيل لكل جزئية جزئية، وكل مجموعة من الآيات آيتين ثلاثة بتكلموا في تفصيل جزئية ثم يسلمون إلى الجزئية الأخرى بسلاسة بالغة وبنوع من حسن الانتقال الباهر. الآن احنا في ثنايا ذلك ذكرنا ان من اهم ما يميز القرآن حسن التفنن في عرض الفكرة الواحدة بعدة طرق وعدة سياقات، ومنها ما يكون لهجته حادة، ومنها ما يكون له وقع هادئ، منها ما يغلب عليه المناظرة والمحاججة، ومنه ما يغلب عليه الإنذار، وهكذا. فالآن عندما تجد هذه الصورة تجد المقطع الأول وكأن كان الخطاب فيه أقرب إلى أنه مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم من كونه مناظرة مباشرة مع المشركين، بمعنى تهوين شأن ما يقولون، انهم بيقولوا ما يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يقولون عن القرآن، وما يطعنون في انه اساطير الاولين. ولذلك تجد ان الايقاع كان هادئ رغم ان الموضوعات فيها نوع من الخصومة والانتقال سريع بين الفقرات، والغرض الرئيسي كان الإشارة إلى أن هذا الكلام لا يستأهل الرد، وأنه لا يوجد عاقل يقول هذا الكلام عن قناعة، وأن الكلام لما بيتقال بيتقال من أبواب الجحود. ولذلك تكرر حكاية أقوالهم مع نسبتها مع وصفهم بأنهم أكافرون وظالمون. ثم كان في النهاية الانتقال لآخر مقصد من مقاصد الـ هذه الفقرة الأولى، بأن المشكلة الرئيسية عند المشركين بل كذبوا بالساعة. وتكلمت الآيات عن ما ينتظرهم من عذاب في يوم القيامة، ثم انتقلت بهم إلى أن المسألة مش مجرد عذاب يوم القيامة، ده في عذاب في الموقف ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. الآن بنأتي لقطعة تانية من الصورة وكأنها بتعيد نفس الأغراض، ولكن مع إيقاع أحد، ومع أن النظارة هي البالغة هي الغالبة على السياق من أوله إلى آخره. فتتخلى الآيات النظارة نوع من أنواع الرد على الشبهات، وإذا اللي يتأمل في ذلك يوقن أن هذا الكلام من عند الله تبارك وتعالى. لا يستطيع أحد البلغاء أنه يعني يأتي بأقصى ما عنده في موضوع وثم يعيد ثاني بنفس القوة ونفس البلاغ ونفس الرصانة في نفس السياق. وده متكرر كتير جدا في القرآن، وأحد فوائد التكرار في القرآن غير أن القرآن كتاب تربية، وأن التكرار إمرار المعاني على القلب عدة مرات يفيد في فتح أغلاق القلب، لا سيما إذا كان هناك تنوع في السياق فتجبر السامع على السماع، لأنه مش هي دي اللي سمعها قبل كده، فيسمعها تاني يسمع يلاقي المعنى له مدخل تاني. إلا أنه من جهة التكرار أعون على أن تكرار المعنى مع تغير الأسلوب والسياق فيه إعانة على السامع أنه يسمع، لأن ده كلام جديد ولو وقعه ولو جماله اللغوي في حد ذاته اللي يخلي السامع يسمع وبعدين يجد المعاني بتتكرر من خلال هذا العرض الجديد. الأمر الثاني أن في إثبات في بلاغة القرآن، وأن القرآن لما تحدى الناس بأنهم يأتوا بسورة مثله، وممكن يقولوا كما ذكرنا فلتة، أنه لو أنه النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بسورة من الصور وهاتوا زيها يقول لا ما خلاص يعني هي مرة، طب يجيب ظل على مدار 23 عام ينزل عليه القرآن ويبقى مش فلت، وينزل بمعاني مكررة. ده حتى الأمور اللي يصعب جدا البشر يكرر فيها، يعني ما يجي حد يحكي قصة تلاقيه وصل لطريقة عرض معينة يراها هي أكثر طرق العرض تشويقا، ومع هذا القصص القرآني تكرر في مرات كثيرة جدا، وفي كل مرة يحصل نوع من أنواع التغير في السياق والتفنن فيه. احنا الآن الآيات من أول هذه الآية إلى يعني قطعة تقريبا تكافئ في طولها ما مر من أول الصورة، إعادة لنفس الشبهات ولكن مع درجة تبكيت أعلى، ومع إن آيات النظارة والتهديد والوعيد بتتخلل الرد على هذه الشبهات. كما ذكرنا ان بعد انتهاء المقطعين دول من الصورة يبقى لو ان اللي عنده قلب يعني يستمع واجتمع عليه هذا الاسلوب السلس وهذا الخطاب البليغ وهذه المعاني المؤثرة، طب وكما لو كان لسه عنده قدر من الجمود انتقلت الآية بمحاولة الآيات بمحاولة تلين القلب للقطعة الثالثة من الصورة في جولة في آفاق الكون لتليين القلوب وتذكرها بخالقها وبنعمه عليها. ثم كانت الفقرة الأخيرة فيها تسكين لقلب النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتيجة هذه المعركة خروج عباد الرحمن الذين وصفتهم الآية وصف يعني تطير له القلوب فرقا وحبا ويعني هياما في هذه الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها هؤلاء. فإذا هذا مفتتح هذه الفقرة التي أو هذه القطعة من الصورة التي تكرر فيها هذه المعاني. هنلاحظ التغير في الواقع الآيات مع بقاء الفاصلة هي هي. لذلك قلنا الفاصلة نوع إن الآيات بتختم بنفس الحرف أو بحروف متقاربة لها غرض في تيسير القرآن للذكر بأنه يخف على الحافظ ويخف على السامع ويستلذه السامع في أذنه، ولكن ليس هذا هو العامل الرئيسي الذي يحدد واقع الآيات، ولكن ما يكون فيها من ألفاظ وأنواع في الخطاب واستخدام حروف النداء وغيرها، هذا ما نراه في الآيات التي تلي ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أنا ألاحظ أن الآيات التي قبل ذلك لما عرضت قولهم في النبي صلى الله عليه وسلم وعرض اقتراحات أنه يعني ينزل يكون معه ملك أو أنه هو يلقى إليه كنز إلى غير ذلك، وكان في شبهة أن تم الإعراض عن الإجابة على هذه الشبهات بما في ذلك قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إلى بيان أن هذه التعللات ناشئة من تكذيبهم بالساعة، بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة السعيد. وبعد ما قدم النذارة وعراهم أمام أنفسهم بأن القضية هي مجرد أنواع من أنواع الاعتذارات الواهية، عاد ليجيب، ولكن الإجابة هنا برضو خلت ضربت المشركين ببعض، بمعنى أن في المرحلة الأولى من مراحل الدعوة كان هناك تعاون عجيب بين مشرك العرب وبين اليهود والنصارى، وإلى الآن تجد أمر عجيب جدا. يعني هذا الرجل الذي يطعن في القرآن وغير ذلك له أيضا طعن في النصراني وسب العيسى عليه السلام واتهام أمه عليه السلام بأنها بغية، ومع ذلك تفاجأ مين اللي بيصرف عليه الكنائس، مين اللي بيعمل له محاضرات، مين اللي إلى الآن مصرين إن ده يستحق جائزة الدولة التقديرية إلى غير ذلك. هم مالهم يعني الموضوع ما عندهمش. دايما تجد إن الشيطان بيوحد قوى الكفر أمام المسلمين حتى لو بينهم من بعض خلافات شنيعة جدا. لو أنت تقول مثلا النصارى يعتبروا مين أعدائهم أكثر، اليهود اللي بيقولوا عن عيسى عليه السلام إنه ابن زنا ويقولوا على أمه أنها بغي، ولا المسلمين الذين يعتبرونه نبيا ومع ذلك دول متحالفين ضد المسلمين. الصورة كانت كده بالضبط في بداية الدعوة، وإن مشركي قريش يروحوا لليهود في المدينة قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يروحوا اليهود الجزيرة العربية عموما ويقولوا لنا حاجات نرد بيها على هذا الذي يدعي النبوة، ومع أن التنين عارفين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلقنوهم حجج. فكأن هذه الآيات هنا بتشير الخصم الرئيسي لا يعترف بالأنبياء السابقين، ومع هذا عرّت الآيات هذا الحلف بين هؤلاء وهؤلاء، إن كان في تعاون بين اليهود والنصارى وبين مشرك العرب في مواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجتمع هذا ويعاون اليهود المشركين الذين يعترضون على مبدأ النبوة بأنهم لا يستسيغون أن يوجد نبي يأكل طعام ويمشي في الأسواق؟ وأنتم يا معشر اليهود تؤمنون بأنبياء كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. طبعا الآيات اللي نزلت بعد كده لما انتقل الخطاب لليهود مباشرة، لا ده مش مجرد ان هم بيؤمنوا بأنبياء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ده نسبوا إليهم النقائص والعيوب، فنازل القرآن يدافع عن الأنبياء السابقين أنبياء بني إسرائيل الذين لم يقم اليهود بحقهم وطعنوا فيهم، فجاء القرآن ليدافع عنه. ثم إن تجد هنا التأكيد في قوله إنهم لا يأكلون، التأكيد بإن وباللام، كأن القضية إن اللي يتشكك، دايما التأكيد بيبقى رد على تشكك، فإذا هو الآيات أنزلت تشككهم في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم طعنوا في نبوته لأنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، منزلة من يتشكك في نبوة الأنبياء السابقين، فجاءتت بالتوكيد هنا مع أن المسألة ليس فيها خصومة لكي تبين لهؤلاء القوم. ما ممكن يجي يقول لما كل هذا التوكيد والقضية مسلمة؟ إذا كانت مسلمة فلماذا كانت مسلمة في حق الأنبياء السابقين ولم تكن مسلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه القضية أيضا في واقع الأمر يعني الناس فيها طرفان ووسط، فمشركي قريش ومن على شاكلتهم كان يريد أن ينزه الأنبياء عن أعراض البشرية، فيقولوا عشان نؤمن ان دول انبياء يبقى ما بياكلوش، ما يحتاجوش لتكسب، يبقى يلقى اليهم الارزاق هكذا الى غير ذلك. اما النصارى يرون ان هذه الاعراض البشريه لا تنافي الالهيه، ده كلام في غايه العجب. يعني تلاقي الاناجيل هم بتحكي قصه عيسى عليه السلام، وعلى يعني مع ان في تفاصيل كثيرة مقحمة ومبدلة، الا انها في النهاية بتحكي قصة مولود ولد ونفست به امه والتقم ثديها وختن وارسل الى المكتب يتعلم، وذهب الى يحيى عليه السلام لكي يغسله في نهر الاردن بما يسمونه عندهم بالتعميد. هذه التفاصيل مع ان بعضها قد لا يكون ثابت عندنا وقد، لكن اجمالا تفاصيل بشر. طب حتى بعد ما يعني صار رسولا وفي اثناء دعوته واثناء احيائه للموتى وابرائه للاكمه والابرص كايات من عند الله، كان يجوع. والعجيبه ممكن تجد احيانا اشياء تقول يعني ان الكاتب الانجيل مزاجه تعكر مثلا في مساله، فاختلق قصه في يعني تحمل هذا المزاج المعكر، ان هو طب لو جاع واكل ما فيش مشكله، لكن انه جاع وصمم ياكل من تينه في غير اوان التين، دي قصه موجوده عنده، فراح للتينه قال لها اثمري فلم تثمر، مع انه الاله في زعمهم، يبقى جاع مش مشكله وعندهم مازال هو الاله، وراح للتينه يقول لها اثمري فلم تثمر وبرضه هو مازال الاله، طب وعمل ايه؟ فلعنها. طب هي تعمل ايه التينة اذا كان خالقها هو مش خالقها اكيد، وهذا لا يحصل من عيسى عليه السلام، لكن خالقها لم يأذن لها ان تخرج تين في هذا الاوان فلعنه، ودي عندهم شيء تيجي تقول طب اللي كتبها عايز منها ايه؟ يعني عايز يقول ايه من وراها؟ اذا كان وصلت له القصة دي على الاقل ما استخدمش معها ادنى طرق التنقيح العقلي، يعني القصة دي لا تليق بنبي وفضلا انها تليق باله، ومع ذلك عندهم كل الكلام ده لا ينافع عندهم الإلهية ويزعمون أنه إله. لهم طبعا أجوبة فلسفية يعني عجيبة جدا لا تخرج الأمر عن ما فيه من سقطات مخالفة للعقل والفطرة أيام مخالفة، لكن احنا ان الأعراض البشرية لا تنافي الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى اختار من البشر رسلا، جعلهم واسطة بينه وبين الخلق في إبلاغ الشرائع، بقضية أيضا قضية كبيرة جدا في قضية الواسطة بين الله عز وجل وبين الخلق. كثير من المشركين يجعلون واسطة بين الله وبين الخلق في العباد، يعبدوا المسيح، يعبدوا الملائكة، يعبد الصالحين، وهذا كله من الشرك بالله تبارك وتعالى. وفي نفس الوقت يتوقفون في قضية الواسطة بين الله عز وجل وبين الخلق في الرسالة. احتاج الخلق إلى واسطة في أمر الرسالة، لأن لو أن الله تبارك وتعالى يوحي إلى كل إنسان، كل إنسان يخرج يفعل ما يشاء، يشرب الخمر مثلا، ما كما يحصل عند الديانات المحرفة يبيحوا لهم شرب الخمر. طب ده عندكم في دينهم إلى الآن أنها محرمة، يقولوا لا، يعني روح القدس حل ببعض القساوسة أو ببولس وقال له كل شيء حلال، كل ما يدخل إلى المعدة حلال، خمر خنزير مفيش مشكلة. فمدام يملك أنه يدعي أنه حل به شيء من الوحي، يبقى مش تعرف تنكر عليه حاجة. إذن لابد أن يكون الكلام من الله تبارك وتعالى لأناس مصطفين يجمع الجميع على صدقهم وأمانتهم، وأنهم لا يكذبون على الناس فضلا أن يكذبوا على الله. يبقى لما نيجي نقول دي حرام، طب ليه نقول ده كلام الله، مش كلام لفلان ولا علان ولا للثاني ولا للثالث، لا، ده كلام لرسل معهم آيات الصدق التي تجبر الجميع على التصديق بهم. يبقى إذن لابد من واسطة بين الله وبين الخلق في إبلاغ الشرع. طب العكس، انت عايز تقول يا الله، عايز تسأل الله تبارك تعالى، محتاج واسطة ليه؟ انت مش محتاج تعرف تتكلم تعرب عن ما انت فيه. هل الله تبارك تعالى يحتاج من حاجب، يحتاج من يبلغ حاجات الخلق وهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ إذن فإثبات وجود واسطة بين الله وبين خلقه في العبادة طعن في صفات الله تبارك وتعالى ونسبة النقائص والعيوب إليه، ولكن لا بد من وجود واسطة بين الله تبارك وتعالى وبين الخلق في أمر إبلاغ الرسالة. وهؤلاء لا بد أن يكونوا بشرة حتى يأنس الناس إليهم، ولكن لهم مع كونهم بشر معهم الآيات العظيمة التي تبين صدقهم والتي تبين أنهم من عند الله تبارك وتعالى، وهم فوق أنهم يبلغون الشرائع بطريقة نظرية يطبقونها بطريقة عملية، فيحصل بذلك تمام البلاغ كما قال تبارك تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. كانت هذه الآية هي مفتتح هذه المقطع من مقاطع السورة الذي نستكمل إن شاء الله في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.